كتاب الله رائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في بداية هذا اللقاء أقول وأكرر ما سبق أن قلناه بأننا نرغب شيوع الأمن والاستقرار في هذا البلد. إننا بحاجة إلى أن تسير أمورنا وأن تسلم أحوالنا وأن نحرص على بلادنا، وكلنا بلا شك يعلم أننا في مرحلة انتقالية نأمل أن تؤول إلى خير، وهذا يعني أن تتكاتف كل القوى والجهود وتعمل لصالح هذا البلد. إن الذي يأخذ شيئا من الأرض ليلقيه على إنسان أو سيارة أو مكان فيحطم شيئا منه، لا شك أن هذا لون من ألوان التطاول على ممتلكات هذه الأمة، وهذا الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إننا سمعنا ورأينا وشاهدنا كم من أناس أصيبوا بالأمس، وكم من أشخاص قتلوا. والسؤال هنا، ما الذي يريده هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ وهل يمكن أن تتحقق مطالب لا يرى جمهور الأمة، أعني الذين يسوسون أمر البلاد الآن، ولا الوزارة المكلفة بالقيام بأعباء هذه الدولة الآن، أو كثير أيضا من المحللين والمثقفين والكتاب والعلماء وغير هؤلاء؟ الكل يدعو إلى مرحلة بناء يشارك فيها الجميع ولا يهدم. طيب، أتلقت صلاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا معاذ.
أسأل الله جل وعلا أن يولي على مصر من يحكم بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين، جزاك الله خير.
وخيرا جزاك الله الشيخ. لدي أسئلة لو تكرمت.
تفضل
الشيخ.
تفضل.
فقط سأظل أتسند على أيديكم فضيلة الشيخ عبد الله.
الله يبارك فيكم
إن شاء الله تعالى. السؤال الأول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره بعد رفعه من الركوع، أم ثبت عنه العكس؟
طيب،
السؤال الثاني، السؤال الثاني بارك الله فيك.
تفضل.
بعد أن أصلي الفريضة، هل هناك دليلا يلزمني أن أغير المكان الذي صليت فيه الفريضة لأصلي النافلة في مكان آخر؟
طيب، حاضر.
السؤال الثالث، كما تعلمنا من علمائنا أن أهل السنة لا يفسقون ولا يبدعون ولا يكفرون المعين،
نعم،
إلا بتوفر الشروط، بتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
نعم.
وما هي هذه الشروط وما هي هذه الموانع؟
طيب، حاضر.
رابع سؤال،
نعم،
هل هناك أذكار معينة يرددها المؤذن بين كل جملة من جمل الأذان؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عماد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوية.
السؤال
يا اخي عماد، خفض صوت التلفزيون، الله يكرمك. خفض صوت التلفزيون.
حكم السجاير في المحلات.
حكم بيع السجاير؟
حكم السؤال الاول، حكم السجاير في المحلات.
نعم.
أبو هماك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الأخ ياسر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أسألك سؤال شيخ.
تفضل.
بارك الله فيك. الأسبوع اللي فات يعني حلفت على زوجتي قلت لها لو نزلت لو روحت كانت راحت عند أبوها يعني بدون علمي وحلفت عليها قلت لها لو روحتي تكون علي حرام. فإيه هي حكم الدين أو
يعني أنت قلت يعني لو ذهبت إليك ولا إلى والدك؟
لو انا مسافر بره فهي ذهبت راحت عند ابوها
نعم
فحرفت على قلت لها لو روحت البيت عندي تاني تكون عليا حرام لحد ما اجي
بس انا اريد ان استفصل انت تعني بهذا ظهارا ولا انك تمنعها وتحرمها على نفسك
لا ليس ظهارا شيخ
طيب حاضر
شكرا
أنا أكمل كلمة يسيرة قبل أن أجيب على ما ورد إلي من أسئلة الآن لأعلم البشرية كلها والأمة كلها أننا نحمل الخير والحق وندعو إليه ونأمل في أن تكون بلادنا لها راية بين البلاد قوية في كل جوانب الحياة العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتربوية وأن يعيش الجميع فيها في سلام وأمان سواء كان وافق أهل الإسلام على دينهم أو لم يوافق فطالما أنه يعيش على ظهر هذه الأرض فله من الحقوق والحماية والواجبات ما يتطلبه الأمر الذي يحتاج إليه وأهل الإسلام لا يعتدون على أحد ولا يبغون على أحد نحن نشاهد أن المخالفين قد يعتدون على أهل الإسلام وينالون منهم بل وصل الأمر إلى الطعن على الدين الذي ندين الله تبارك وتعالى به بل وصل الأمر إلى الطعن على الشخصيات والاتهام بغير حق بل بالباطل والكذب والزور والتمويه والغش والخيانة وأهل الإيمان والحق لا يعرفون ذلك ولا يرغبون في أن تكون البلد تعيش تحت جمر من النار أو تكون هناك فوضى لا يمكن أن يقوم أهلها بالسيطرة عليها واحتوائها إننا نحتاج إلى أن تتكاتف القوى والجهود في هذه الفترة لنصل إلى بر الأمان في الحقيقة حدد موعد للانتخابات وها هي قائمة الآن وما بقيت إلا مرحلة نهائية وهي المرحلة الثالثة يعقبها تشكيل لجنة لوضع وصياغة الدستور بعد أيضا أن يتم في خلال هذه المرحلة انتخابات مجلس الشورى ثم بعد ذلك يتم التقدم والترشح لرئاسة الجمهورية والأمر معروض على أفراد الشعب مثل هذه الأمور لا يملي أحد لا من المسلمين ولا من غيرهم على أهل البلد شيئا فيها الإنسان يختار بما يراه مناسبا وأنا دعوت من قبل إلى ضرورة عدم الغش والتزوير أو تجاوز الحدود في الانتخابات مع أي واحد كان الحق المكفول لكل إنسان أن يعلن عن نفسه وأن يعلن عن برنامجه وما سيقدمه من أعمال هذا أمر متاح للجميع هذه أساليب صحيحة أما أن تكون هناك أساليب أخرى مخالفة فهذا نحن لا نرضاه ونعلن بداية براءتنا منه وعندما أنا أتكلم شخصيا بهذا الكلام وإخواني من أهل العلم أود أن أقول لعموم الناس أننا لم نشترك في أحزاب ولم نرشح أنفسنا لبرلمان أو غير ذلك نحن نوجه الناس إلى الخير والحق نحن دعاة إلى دين الله تبارك وتعالى، لا نريد دنيا من وراء ذلك، ولا نطمع في منصب أو جاه أو كرسي نرقى عليه. فنحن عندما نتحدث نتحدث من منطق قوي، حتى لا يقول أحد بأن هذا الكلام لنا صالح فيه. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا دكتور. أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الوجه المتوضئ الطاهر له يوم القيامة ناظر.
اللهم آمين. جزاك الله خير.
تدعي لي يا شيخ بالثبات والهداية والرحمة كده من عند الله سبحانه وتعالى. دي السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الثاني، هل يجوز قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد ما الإمام ينهي قراءة الفاتحة؟ هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ولا ما يجوز شيء؟
حاضر.
إن كان يجوز انصحنا بالله عليك، لأن احنا سمعنا إنه لا يجوز.
طيب.
فنرجو الإجابة منك بارك الله فيك.
حاضر. أختنا أم ياسمين، السلام عليكم. طيب. على كل حال، كلمة حق أردت أن أنصح بها أهل هذه البلد في هذه المرحلة التي تمر بها هذه البلاد، وفي نفس الوقت في هذا الوقت أو الزمن الذي اجتمعت فيه بعض الحشود ويتقاذف الناس الآن بالحجارة، حتى قتل البعض من أبناء هذا الوطن وجرح آخرون. وقد استعرضت بالأمس بعض الأقوال في ذلك، ورجعت إلى بعض التحليلات، وفي الحقيقة لا يمكن أن أتهم أحدا بمثل ذلك أو أن أدخل في نوايا الفاعلين، غير أنني أود أن يرجع الأمر والحق إلى نصابه. أولا، إطلاق نار أو ضرب جماعات أو أفراد من الناس هذا أمر يجب أن يكف عنه الفاعل أولا. ثانيا، من له طلبات أو لديه احتجاجات لا يعطل البلاد ولا يستخدم وسائل استفزازية بإلقاء حجارة على أفراد أو ممتلكات أو إحراق نار وتدمير لبعض المنشآت، هذا خرج من حد الطلب إلى حد الاعتداء، ولذلك يجب أن يكف الجميع عن ذلك. طب السلام عليكم الأخت سلمى.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضلي.
والله تفضلت الشيخ، لو أنا مثلا وأنا بصلي نسيت ركن في الصلاة وكده أو نسيت أي حاجة، فالمفروض إن أنا هسجد سلم السهو؟ نسيت السلم.
لحظة اسمعي، لا بارك الله، نسيتي ركنا ولا يحددي ماذا نسيتي؟
يعني مثلا ممكن أكون مثلا بدل ما أقول التحيات رحت قايمة على طول، يعني قمت وقفت على طول.
طيب.
أو مثلا نسيت بدل قلت الفاتحة وما قلتش معاها صلاة صغيرة. أنا المفروض إن أنا كده بسكت سجدة للسهو، أنا نسيت السجدة دي وختمت الصلاة خلاص، إيه بقى حكم الصلاة اللي أنا صليتها؟
يعني لما انتهيتي بارك الله فيكي، تذكرتي ولا لم تتذكري؟
لا خلاص ما تذكرتش ورحت ختمت الصلاة وخلاص وعدى وافتكرت بعدها إن أنا ما سجدت سجدة السهو.
طيب حاضر.
ماشي جزاك الله خير.
أخونا كرم من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ.
اتفضل.
بقول لسعادتك بعد إذنك، هو في سؤال الأول وبعد كده استفسار صغير.
تفضل.
حضرتك من لم يشكر الناس فلم يشكر الله او حاجه زي كده، في حاجه في المعنى هذا؟
حاضر.
الاستفسار الصغير بقى حضرتك، او وجهه نظر او رؤيه او تسمى مش عارف المسمى، حضرتك دلوقتي بالنسبه للاسلاميين لو هداهم الله ونلغي الاعاده اللي هم عاملينها دي مثلا، ازاي الاخوه الحريه والعداله مع السلفيين لو دول تنازلوا لدول كل واحد يعرض وجهة نظره للآخر ومصلحة مين، وما نحتاجش للإعادة بحيث نبقى آية وقدوة للي حوالينا يهتدوا بينا ان احنا في بداية التوفيق الإسلامي هنبدأ نعلد للحاجة، يبقى شرع الله هو الحاكم بيننا. فلو احنا قمنا بحاجة زي كده ان شاء الله هتبقى خير. الحاجة التانية، مثلا امبارح برضه او اول امبارح تابعت البرامج على قناة الرحمة، وطبعا ما كنتش اتمنى ان انا اقع في الموقف ده، لقيتهم بنعرض الاحداث اللي هي جارية في مجلس الوزراء وهنا وهنا، فدي تخص كل مصري. فطبعا هل النهاردة مفروض علينا ان احنا نزيع كلمة الدكتور كمال الجنزوري زي بقية القنوات، زي ما احنا زعنا دي نزيع دي، لان الناس برضه مش عاجبهم الكلام ده من ده؟ فنسأل الله العفو والعافية وربنا يثبتنا جميعا. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام، تفضل يا أخ أحمد.
والله نفد بك في الله يا شيخ عبد الله.
أحبك الله الذي أحبتني له، بارك الله فيك.
لدي خمسة أسئلة من فضلك.
طيب تفضل.
رجل مسافر ودخل المسجد ووجد الجماعة يصلون صلاة العصر.
نعم.
وهو لم يصلي الظهر ودخل مع الجماعة في صلاة العصر، فماذا نعم. يفعل؟ السؤال الثاني، رجل خرج مسافرا لكنه يصلي الظهر في وقتها تامة بدون قصر وكذلك العصر والعشاء، فما حكم صلاته وهل يأثم إن لم يقصر الصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث،
تفضل.
شخص دخل المسجد ووجد الناس قد صلوا المغرب وقام الإمام ليقيم لصلاة العشاء لأنهم جمعوا يعني المغرب والعشاء بسبب المطر.
نعم.
وهو لم يصلي المغرب بعد، فماذا يفعل؟ السؤال الرابع،
هذا السؤال الثالث مثل الأول الله يكرمك.
نعم.
هذا الثالث مثل الأول، سأجيبك عليه معا. نعم. تفضل.
السؤال الرابع،
نعم.
رجل دخل المسجد ليصلي المغرب ووجد الجماعة يصلون، فدخل مع الجماعة بنية المغرب لكن تبين له أن الصلاة التي أدركها هي العشاء لأنهم جمعوا بين المغرب والعشاء لأنه أدرك ركعة جهرا
نعم.
مع التشهد الأوسط وركعتين سرا، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
طيب.
السؤال الخامس، ما حكم إذا صلى الإمام جالسا لعذر، فهل يصلي المأموم جالسا أم
طيب.
قائما؟ وأبلغ سلامي لحبيبي وشيخي محمد حسن.
طيب جزاك الله خير. أختنا أم شريف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك؟
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
أولا عاوزة طلب من المشايخ إن هم يحذروا أو ينبهوا الشباب إن محدش يستجيب ولا يزود المواضيع اللي حصل في مجلس الوزراء وكده. أنا بقى لي رؤية معينة، انا شايفه ان ده حلقه في سلسله الاستدراجات اللي بتحصل للاسلاميين بصفه عامه، يعني هم الموضوع كله مش موضوع من اكتر من الانتخابات ونجاح الاسلاميين. بدات الاستدراجات بان احنا بقينا نستدرج ونروح القنوات اللي هي الغير اسلاميه، وللأسف الناس بقت تروح المشايخ. وأنا سمعت في قناة اثنين، واحد متحدث عن السلفيين وواحد من أحفاد أعمدة الإخوان المسلمين في مصر، ابن حفيد الهضيبي. وبعدين المذيع في الأول كانوا هما الاثنين شبه متفقين، فضل ينفخ في الحوار لحد ما بدأوا الاثنين. أنا كنت حاسة إن هما هيشتبكوا يعني في الاستوديو في التوقيت ده، أقسم بالله إن حسيت إن عيون المذيع بدأت تلمع. المواضيع دي ما بدأتش تجيب نتيجة، وبدأ الحمد لله المشايخ ينتبهوا لها، وربنا يبارك فيكم ويجعلوا في ميزان حسناتكم يا رب باجتماعاتكم وظهوركم مع بعض وبتاع وإيد واحدة والكلام ده كله، بدأ التصعيد يبقى أعلى. كان في واحد وشاب من الشباب دول جاي على قناة مع في قناة دريم، فبيقول له أنا داخل على تصعيد. هو فضل يجيبه كده ويجيبه كده لحد ما أنا داخل على تصعيد. أنا شايف المواضيع كلها مواضيع يعني كل ما الإسلاميين ياخدوا خطوة لفوق طبعا هم بيبقوا على توجس رهيب، فبيبتدوا يعملوا سلبيات علشان يرجعونا
الوراء. وطبعا على كل حال جزاك الله خيرا، يعني هذه رؤية لك، وأرجو يعني أن يستفيد الشباب مما يعني يوجهون إليه من ضرورة يعني تهدئة الأوضاع والتعامل برفق ولين وعدم المشاركة في أمور أو مسائل أو حتى على القنوات الفضائية بما يكون له تأثير سلبي. جزاك الله خيرا. عموما أم غفران، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا متزوجة وطلبت مني الطبيبة بترتيب آلة لتباعد إنجاب الأولاد. كم تبقى هذه الآلة وما حكمها؟
حاضر.
وشكرا، بارك الله فيكم.
وإياكم. اختنا مريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
سمحت يا عم الشيخ انا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا روحت كان بينزل مني حاجه التهابات من تحت يعني من يعني كده يعني. فالمهم رحت الدكتوره وقالت لي دي التهابات. فانا سالت الشيخ قبل كده قال لي ان هو ان دون ياخد حكم البول. فانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر اختنا ليلى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سيدي جزاكم الله عنا كل خير ان نحب اهل الرحمه والعاملين فيها. حضره الشيخ اني لي سؤال.
تفضلي.
والله اني اختلفنا انا والاخوات في الشغل بالنسبه للجداسي. يقولون الله يرحمه. قلت لهم انا لا اقول الله يرحمه ولا لا يرحمه. انا لا اقول لا هذا ولا هذا لانه انسان حرف القران و يعني يتكلم حرق الناس وحل وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق واعتدى على الناس. فما أريد أن أسمع منك حكم ذلك.
حاضر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنا لي وردا قرآنيا يوميا وإني حافظة سورة البقرة من بدون أن أنظر في المصحف.
نعم.
فهل لي أنا وأنا لما أقرأ سورة أريد أن أبتدي بقراءتها إني أعمل أي شيء آخر مثلا في غرفة نومي أنظم ثيابي أو أي شيء آخر فهل يمكن ذلك أم لا أو يجب علي أن أجلس وأن أقرأ من الكتاب من المصحف الشريف على طول؟
حاضر
وجزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب وبركاته. طيب أبدأ في الإجابة على ما ورد من أسئلة الآن ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني للقول الصائب وأن يسدد الخطى إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أخونا أبو معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا يصلنا من الجزائر ودائما له استفسارات عن بعض المسائل وهو من طلبة العلم ونحن مثله نطلب العلم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ في الحقيقة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع اختلف فيه العلماء لأن هذا يعرف يعني بهيئات الصلاة يعني ليس من الأركان ولا من الواجبات ولا من يعني السنن التي تؤدى في الصلاة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وصفوا لنا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وصفوا لنا أحوال النبي صلوات الله وسلامه في الصلاة. وفي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف بعد الركوع حتى يرجع كل موضع أو كل فعل كان يفعله إلى مكانه الأول الذي كان عليه. الحقيقة نظر الفقهاء في مثل ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وقف في الصلاة وضع يده اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة وقد ثبت ذلك عنه وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في الصلاة. ففريق من أهل العلم قالوا بأن وضع اليمين على اليسار على الصدر في الصلاة يشمل أو يعم كل وقوف للمصلي سواء كان هو يقرأ فاتحة الكتاب والسورة أو ما يتيسر من القرآن، أو كان بعد الرفع من الركوع، لأن هذا قيام، لأن هذا إيه؟ لأن هذا قيام. وذهب فريق آخر إلى أنه إذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقوم من الركوع فيقف حتى يرجع كل مفصل إلى مكانه، قالوا دل ذلك على أنه كان يرسل يديه صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة خلافية وليس فيها نص صريح واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اجتهادات من الفقهاء في ظل ما ورد من هيئات عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. والأمر فيه سعة بحمد الله تبارك وتعالى، الأمر فيه سعة، بمعنى أن من وضع يده على اليمين على اليسار على الصدر في الصلاة بعد الرفع من الركوع فهو على سنة إن شاء الله تعالى، ومن أرسل يديه فهو على سنة. ليه؟ لأن كلا الفريقين قد استند إلى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان له فهم في ذلك، فلا أرى أن يكون هذا من أسباب الخلاف، أو أن أيضا نتوسع في أن نقول من فعل شيئا من هذه الهيئات أنه مبتدع مخالف لعدم ورود نص صريح فيها. هو موجود روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين الهيئات، ولكن أهل العلم اختلفوا في تفسير ذلك، وبالتالي المسألة مما يمكن أن يطلق عليه بأنه من الخلاف السائغ الذي يقع بين أفراد الأمة، ولا يترتب على من قال بأحد القولين شيء من المخالفة لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول في سؤال آخر: بعد صلاة الفريضة هل أصلي النافلة في مكان آخر؟ لا حرج في هذا. وبعض أهل العلم يقول بأن هذه الأماكن التي يصلي فيها الإنسان تشهد عليه، ويستدل على هذا بقول الله تعالى لما يعني أهلك فرعون ومن معه: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، فقالوا بأن الأرض يعني تبكي على من فارقها من أهل الدنيا ممن كان يفعل بعض الطاعات عليها والمباحات وغير ذلك. أما قوله هذا موضوع طويل للغاية، ويا ليت إخواني عموما يرجعون في مثل ذلك لأحد كتب أئمة أهل العلم، وطبعا لا شك أن هذه المسألة منثورة في كتب الأولين، وخاصة فيما كتبه ابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء رحم الله تبارك وتعالى الجميع. هو يسأل عن أن أهل السنة لا يكفرون ولا يفسقون ولا يبدعون إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. الحقيقة دي قاعدة عظيمة جدا عند أهل السنة والجماعة. يقول إيه هي الشروط؟ الشروط العلم والقصد، يعني يكون هذا يعني عالم وقاصد لما يريد أن يفعله. من الشروط إقامة الحجة عليه، أن يكون قد قامت الحجة الرسالية على من قام بفعل مخالف للشرع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبالتحديد في مجموع الفتاوى وفي المجلد الثالث وربما بعد الصفحة 260 يقول عن نفسه، وأنا أقول هذا الكلام ليعلم الناس حقا أن أهل السنة والجماعة ليس عندهم تشدد ولا تنطع ولا تكفير ولا تفسيق ولا تبديع ولا إلقاء هذه المصطلحات أو المسميات على الناس يزافا هكذا دون إقامة الحجة على العباد، بل هم من أرحم الناس بالخلق بعد علمهم بالحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أنا من أشد الناس نهيا، هذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث، أنا من أشد الناس نهيا في أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه التي يكون بها كافرا تارة أو ظالما أخرى أو فاسقا ثالثة. كلام جيد جدا، فلا بد من إقامة الحجة على العباد. الموانع هي إيه؟ يعني لو أن إنسان مثلا ارتكب أمرا وهو مكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان، ففي هذه الحالة هل نحكم عليه؟ لا، لا نحكم عليه. مسألة يا إخواني لها تدقيق وتفصيل، ويعني يا ليت إخواننا يقفون على هذه المسائل. وفي كتاب يعني صدر حديثا لأخينا الدكتور محمد يسري بعنوان الإحكام في حكم القواعد في الحكم على الأنام، في قواعد الحكم على الأنام، ولعله موجود يعني عبر النت، ولو يعني رجعنا إليه سنجد بأنه وضع قواعد فيه تتفق مع منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المهمة. يقول: هل هناك أذكار معينة نرددها بعد كلمات الأذان؟ حقيقة بعد كلمات الأذان أنا أفهم منها أن تشتمل على أمرين: كلمات المفردة الأولى الله أكبر الله أكبر، وبعد الانتهاء من كلمات الأذان. نعم، الوارد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أننا نكرر ألفاظ الأذان خلف المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر رددنا خلفه الله أكبر الله أكبر، ولكن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح في هاتين الجملتين فقط نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه أذكار تقال بعد الكلمات التي يذكرها المؤذن. أما هناك ذكر بعد الانتهاء من كلمات الأذان مباشرة؟ نعم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وارفعه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وإن كان إنك لا تخلف الميعاد يعني دارجة عند بعض الناس، وقد ذكر أهل العلم من الحديث أنها ضعيفة. أخونا عماد من سوهاج يقول: ما حكم بيع السجائر؟ أنا في الحقيقة نسأل من يشرب السجائر، أنت متأثر منها ولا لا؟ السجائر يا إخواني ضارة بالصحة، وقد ذكر هذا العلماء الذين وصلوا إلى تحليل ودراسة المواد التي تدخل في هذا التبغ عن الدخان. مشهور بيننا ومعروف، وهذا لا يكذبه أحد، والكلام ده بيقوله غير المسلمين قبل المسلمين، بأن هذه المواد أو هذه السجارة التي يشعلها الإنسان ضارة جدا بالصحة، وأنها تسبب أمراضا مختلفة ومتعددة وعلى رأسها السرطان، وإلى جانب بقى طبعا الألم اللي يجده الإنسان في الرئتين وغير ذلك والصدر وغير هذا الكلام المعروف. هذا أولا. ثانيا، هذه السجائر في الحقيقة تهلك المال ولا لا؟ معنا اتصال. أختنا نعيمة من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ.
تفضلي.
أولا يا شيخ ادعوا لي بالشفاء،
نسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يشفيك.
ثانيا يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
عندي أختي بتشتغل باهي وبتركب المواصلات من غير نقاب.
من غير نقاب؟
نعم. يعني أنا بنصحها، هي بتصلي وبت ويعني ولكن ما تبديش تعمل نقاب.
نعم.
واللي بيصب بالحافلة يعني أجنبي.
نعم.
يعني هل يجوز هذا يعني تركب في الحافلة من غير نقاب؟
طيب أنا سأجيبك إن شاء الله، تابعي معي. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا
صديقي. أخي سيد السلام عليكم.
هاي شركة السيكة باشا.
أهلا وسهلا.
أيوه
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
أنا شغال حلاق يا عم الشيخ، وبحلق شعر ودقن وفتلة.
نعم.
وبخف الحواجب بالمغس، وبعمل ماسك تدليك الوجه.
نعم.
ما الحكم في هذا؟
طيب حاضر. محمد من تونس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
تفضل.
سؤال: بعض الإخوة قام بتقديم جلود الأضاحي لأحد الأشخاص وهم يعلمون أنه سيبيع هذه الجلود والتبرع بالمبلغ إلى المسجد. وهم يقولون نحن تصدقنا بهذه الجلود للشخص ولم نبيعها مباشرة، فهل يجوز استعمال هذه الأموال لبناء المسجد أم لا؟
يعني هو أعطوه يعني ليتصدق بها؟
لا لا، هم أعطوه الجلود وهم يعلمون أنه سيبيعها ثم يرجع المبلغ للمسجد. ولكن قالوا نحن لم نبيعها مباشرة، نحن تصدقنا له.
نعم. يعني هل يجوز صرفها في بناء مسجد؟
نعم.
هل يجوز صرفها في بناء مسجد؟
نعم.
حاضر. أخونا أيمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا
فيكم دكتور. تفضل
حضرتك. في سؤال كده، زوجة أخي وشاهدناها في غرفة مع شاب.
الله يبارك فيك يا أخي، لا تذكر هذا الكلام الله يكرمك.
نعم.
هذه مسائل لا تذكر هكذا، بارك الله فيك يا أخي، يرجع إلى إمام بقريب منك أو اسكت عن مثل هذا الكلام، الله يبارك فيك. أختنا مروة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ. ألو.
تفضلي أسمعك.
كنت عايز أسأل حضرتك حكم الرد عن الإسلام والعودة مرة أخرى، يعني حضرتك رد عن الإسلام وعاد مرة أخرى تاني، يعني مرة تانية ربنا هدى الإسلام تاني وعاد تاني أحسن من كده.
حاضر.
شكرا.
عليكم السلام عليكم. أنا كنت مع أخي عماد من سوهاج اللي بيسأل عن السجاير، وأنا بقول له السجاير دي يعني لا شك كما تعلمون أيها الإخوة الكرام جميعا أنها ضارة بالصحة، إلى جانب أنها مهلكة للمال. فالذي مثلا يشتري بخمس جنيهات في اليوم سجاير أو بعشر جنيهات قد يكون بحاجة إليها وأولاده، هو في الحقيقة يعني بيرتكب بها محاذير متعددة، يعني على رأسها أنه يضيع المال، ثانيا أنه قد يكون بحاجة إليه وقد يكون عنده أولاد والأولاد بحاجة إليه، ثالثا أنه يهدم صحته بهذا المال الذي اشترى به هذه السجائر، وبناء على ذلك يعني نحن نرتفع بأنفسنا عن مثل هذه العادة، مجرد يعني عادة تكون بين الناس. أخونا ياسر من الأردن يقول بأنه حلف على زوجته وقال وهو يعمل في الخارج وهي في بلده أو في مصر، قال لا لو ذهبت إلى بيتي، لأنها قد ذهبت إلى بيت أهلها، تكون محرمة، وقال يعني حتى أن أرجع محرمة علي. أنا سألت تقصد ظهارا أم لا؟ طبعا يا أخي بارك الله فيك، أنت ارتكبت شيئا محذورا، وهو أنك حرمت على نفسك ما أحله الله لك، والله تبارك وتعالى قد قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فما أباح الله لنا من الحلال الطيب الجائز اللي هو مباح لا يحرمه الإنسان على نفسه، ولو حلف الإنسان على تحريم شيء مباح على نفسه عليه أن يكفر كفارة يمين، فكفر كفارة يمين ولا شيء عليك إن شاء الله، غير أنك لا تعود إلى مثل ذلك، بارك الله تبارك وتعالى فيك. طبعا كفارة اليمين معروفة هي عتق رقبة، ربما لا يتيسر ذلك، فننتقل بعد هذا إلى أنك تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع ولم تتمكن فانتقل إلى صيام 3 أيام. أخونا عثمان يعني يطلب أن ندعو الله له، ونحن جميعا بحاجة إلى الدعاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. بيسأل سؤال في الحقيقة مهم، يقول قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. طبعا الصلاة السرية التي لا يجهر فيها الإمام، المأموم عليه أن يقرأ، ولكن هو يسأل الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة وما يتيسر من القرآن، فهل يجب علينا أن نقرأ الفاتحة أو لا يجب؟ وقد ذكر إن هو سمع أكثر من رأي في هذا، وهذا حق. أهل العلم أيضا اختلفوا في هذه المسألة. الإمام البخاري رحمه الله وفريق معه، والإمام البخاري له رسالة في هذا، يوجب قراءة الفاتحة للمأموم على المأموم في الصلاة الجهرية، يعني يقول إن المأموم في الصلاة الجهرية عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، والتي فيها أمر صريح بقراءة فاتحة الكتاب، ومن ذلك لا صلاة مثلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. وأيضا استدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع من خلفه وهم يقرؤون القرآن، ففي يوم من الأيام قال لهم بعد أن انفلت من الصلاة، يعني بعد أن انتهى من الصلاة، ما لي أنازع القرآن؟ لماذا يعني وأنا أقرأ القرآن أسمع أناس يعني يقرؤون وأصواتهم أسمعها؟ لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، تقرؤوا خلف إمامكم، فأثبتوا القراءة لأنفسهم. قالوا نعم يا رسول الله، قال إن كنتم فاعلين فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب. قابل هذه الأدلة فريق من أهل العلم قالوا لا، ده قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأخذوا بعموم قول الله تعالى بأنه يجب علينا إذا قرئ القرآن الكريم أن نستمع إليه وننصت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقراءة الإمام إذن بناء على ذلك وعلى هذه الأدلة العامة تغني عن قراءة المأموم. ولعل الراجح والله تبارك وتعالى أعلم، أن يقرأ المأموم فاتحة الكتاب فحسب في الصلاة الجهرية، هذا هو الراجح الذي أراه متابعا في ذلك يعني أيضا بعضا من أئمة أهل العلم كالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يسأل سائل يقول طيب ماذا أفعل؟ أقول أن تعرف حال إمامك بارك الله فيك، وفي كل حال يعني لازم تقرأ يعني بصورة سريعة. أنت تعرف حال الإمام، إن كان الإمام يترك فترة يسيرة أو فرصة بعد قراءته للفاتحة والانتهاء منها تقرأ فاتحة الكتاب. قد يكون الإمام على شيء من العلم ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك مسافة يقرأ القارئ فيها بين الفاتحة وقراءة السورة من القرآن الكريم، لأن سكتة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصلاة بعد قراءة الفاتحة كانت فقط تنتهي بأن يتراد إليه نفسه، يعني يرجع إليه نفسه صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت له إلا سكتتان في الصلاة، سكتة إذا كبر يذكر فيها الذكر الوارد قبل قراءة الفاتحة، وسكتة بعد أن ينتهي من قراءة القرآن الكريم بصورة عامة، يعني ينتهي من قراءة الآيات التي يقرأها بعد الفاتحة، ولم يكن يسكت طويلا صلوات الله وسلامه عليه بين الفاتحة وبين قراءة السورة. ولكن بعض المأمومين ويأخذون بمذهب بعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى فيترك فرصة للقارئ ليقرأ الفاتحة، فإن كان إمامك بارك الله فيه يترك لك فرصة تقرأ فيها فاتحة الكتاب فاقرأ فيها والحمد لله، إن لم يكن يعني يترك لك فرصة فبإمكانك أن تقرأها بين سكتات الإمام بشيء من الملاحقة كده والمتابعة السريعة. فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين هو في نهاية هذه قل أنت حتى يترد إليه نفسه ويقرأ الرحمن الرحيم قل أنت الحمد لله رب العالمين، فإذا قرأ الرحمن الرحيم تقرأ الرحمن الرحيم وهكذا. أختنا سلمى من جنوب سيناء تقول بأنها نسيت في التشهد، نسيت التشهد في الصلاة ولعلها خلطت بين الأركان والواجبات. أنا أقول يا إخواني اللي يترك ركن من أركان الصلاة عليه أن يأتي به، ولا تصح الصلاة إلا بتمام أركانها. التشهد في الصلاة واجب، واجب من الواجبات، إن نسيه الإنسان يجبر بسجدتين للسهو. طب ترك الإنسان ونسي خلاص، رب نسأل الله عز وجل أن يعمنا قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أخونا كرم من الجيزة له سؤالان، يسأل في سؤاله الأول يقول في كلمة بيسمعها من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يقول هذا صحيح؟ نعم هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. وطبعا شكر الناس يكون بإيه؟ بأنك أيضا يعني تجامله فيما قدم إليك، يعني أن ترد إليه شيء من كرمه عليك وتفضله عليك، فإن لم تكن كذلك فادعو الله تبارك وتعالى له، فادعو الله تبارك وتعالى له، وده من الثناء على من قدم إليك معروفا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول من أثنى إلي من أدى أو من أثنى أو من أدى إليكم جميلا فكافئوه، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أسدى إليكم جميلا فكافئوه. هذه عبارة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا لا يصل الأمر إلى الشكر الاستقلالي بحيث أنك تنسى شكر الله تبارك وتعالى. وممكن أضرب مثال على ذلك، رجل ذهب مريض ذهب إلى الطبيب ليعالجه مثلا، الذي يشفيه هو الله تبارك وتعالى والطبيب سبب، فلا حرج من أن يشكر الطبيب على خدماته التي قدمها له، ولكن يشكر الله عز وجل الذي شفاه وعافاه، لأن الشفاء والمعافاة بيد رب العباد سبحانه وتعالى. وهذا أدب رقي في التعامل علمنا الإسلام إياه. هو يريد مني أن أنا أوجه كلمة للعاملين في الساحة الإسلامية في الانتخابات الحالية، وأنا أقول يا أهل الإسلام يا أهل الإيمان علينا أن تتآلف قلوبنا وأن تجتمع على البر والتقوى. أنا من الدعاة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف، ولكني أقيد هذا الاجتماع بالاجتماع على الحق، بالاجتماع على الحق. قال الله عز وجل: واعتصموا، آمرا بالاعتصام ولكن بأي شيء؟ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، قيل القرآن الكريم، وقيل الدين كله الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. وبعدما أمر بالاعتصام على الحق والثبات عليه، نهى عن التفرق والاختلاف رب العالمين فقال: ولا تفرقوا. فيا ليت أهل الإيمان فيما بينهم يعرفون الحق ويلتزمونه. ولو تعارض الأشخاص حتى في مسائل الانتخابات ووجدوا أن الحق مع رجل وهو أهل الله، فلا حرج أن يتنازل الآخر لأخيه عن حقه. لأن احنا في الحقيقة أو المأمول في المسلمين أن هم عندما يعني خاضوا مثل هذه المسائل أرادوا وجه الله تبارك وتعالى، أرادوا نفع بلادهم، ما أرادوا أن يعني تكون لهم حظوة أو أن تكون لهم مكانة أو غير ذلك. أخونا أحمد من المغرب له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: رجل مسافر ودخل المسجد وجدهم يصلون العصر، فدخل معهم في العصر ولم يكن قد صلى الظهر بعد. أنا أقول له: بارك الله فيك، ظاهر سؤالك إن أنت دخلت معهم وهم يصلون العصر وأنت تصلي الظهر، في الحالة دي تعمل إيه؟ طالما أنت متيقن أنهم يصلوا العصر أدخل أنت بنية الظهر. واختلاف النية لا يضر، اختلاف النية لا يضر، فالإنسان لا حرج في أن يصلي الظهر مأموما خلف إمام يصلي العصر، ولا حرج أن يصلي مثلا فرضا آخر كالظهر خلف إمام مثلا يصلي العصر إن كان يصلي جمع تأخير مثلا للسفر. في سؤاله الثاني يقول: أنا خرجت مسافرا، فهل يجب علي أن أتم؟ أو رجل خرج مسافرا ولم يقصر الصلاة، يعني أتم الصلاة، هل يأثم بذلك؟ في الحقيقة ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه آثم بذلك. لماذا؟ لأن الله أعطاه رخصة وهو لم يستفد منها ولم يستجب لها، وذكروا بأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فقالوا: هكذا فرضت، إنها صلاة الإيه؟ صلاة المسافر، وبقيت على ذلك. وعليه فعلى المسافر إن سافر مسافة يطلق عليها في اللغة سفرا أو مسافة حددها العلماء ب84 كيلا فهذه تقصر فيها الايه؟ الصلاة، وعليه أن يأتي بهذه السنة. طيب أنا أرجع فأقول: لو أن مسافرا أتم ولم يقصر الصلاة، فصلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته صحيحة. نقول: لو أنت خالفت السنة ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى صلاتك صحيحة. دخل المسجد ليصلي المغرب ودخل مع الجماعة بنية المغرب وكانوا يصلون العشاء، هو نفس السؤال السابق بارك الله فيه، وفي سؤال تالي أيضا يعني أعرضت عنه أن يتعلق بهذه المسألة. رجل دخل المسجد عشان يصلي المغرب، وجد الناس دخل مع الجماعة بنية المغرب، هم كانوا يصلون العشاء، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، بس يسألني هنا واحد ويقول: ماذا يفعل؟ طب العشاء 4 ركعات وصلاة المغرب بالنسبة له 3، وهو قد دخل مع إمام يصلي العشاء وقد نوى هو صلاة المغرب. أقول: لا يخلو الأمر من حالين: الأولى أن يكون هذا الإمام مسافرا وسيصلي ركعتين، فيصلي معاه الركعتين، ولما يسلم الإمام من الركعتين يقوم هو ليأتي بركعة ثالثة لصلاة المغرب، لأن المغرب لا يصلى قصرا، لأن المغرب 3 ركعات تصلى 3 ركعات. طيب هو دخل بنية المغرب مع إمام مقيم يصلي العشاء 4، يعمل إيه؟ أقول له: لما ينتهي الإمام من الركعة الثالثة بارك الله فيك ويقوم إلى الرابعة، أن تبقى في مكانك جالسا على هيئة التشهد التي أنت عليها حتى ينتهي إمامك من الركعة الرابعة ويجلس للتشهد ثم يسلم، فسلم معه. وأستدل على هذا بالحديث الوارد: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام يأتم المأموم به، ولا يحل للمأموم إن هو يخالف إمامه إلا إذا دعت حاجة مثل ذلك، كان يكون هناك دخل في المغرب ويصلي العشاء، للبعض يقول طب ما هو خالف وجلس، أقول لا، ولكن لم يخرج عن الصلاة، لم يفارق، لا يجوز له أن يفارقه. طيب أختنا أم شريف بتسأل أو تقول، يعني هي كلمة أو تقول المشايخ يتكلموا عن الوضع الحالي ويحذروا الشباب أنهم لا يستجيبوا لممكن هذه الفتن التي تحدث، وذكرت أو كانت لها رؤية. على كل حال استمعها إخواني وسائر المشاهدين. أختنا أم غفران من تونس تقول بأنها متزوجة، الطبيبة طلبت منها أو هي طلبت من الطبيبة أن تركب آلة لتؤخر الحمل شوية أو تؤجله لتباعد بين الأولاد، وتسأل ما الحكم في ذلك. أقول لا حرج إن اتخذت المرأة وسيلة تؤجل بها الحمل لفترة مؤقتة، مثلا عندها طفل يرضى وتود أن يرضى لمدة سنتين ثم تفطمه، ويصعب عليها أن تجمع بين هذا وذاك، أو أنه إذا تتالى وهي مثلا عندها بعض الأمراض أو شعرت في نفسها أنها لا تتمكن، إذا تتالى الأولاد لديها أنها تعرف بأنها لن تتمكن من خدمتهم وخدمة زوجها وغير هذا، فلا حرج في مثل ذلك، أعني التأجيل المؤقت لمثل هذه الأسباب، يعني مثلا تؤجل سنة، سنة ونصف، أقصاها سنتين. أختنا مريم من الشرقية بتقول يعني أن هي عندها التهابات وتأتي منها إفرازات، الإفرازات هذه على أرجح الأقوال أنها نجسة، ويعني أنها عليها أن يعني تطهر المكان من، وإذا أصابت شيئا من الثياب أيضا طهرت وتصلي، ونسأل الله لها القبول إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا ليلى من تونس بتقول أن لها زملاء في الشغل يقولون عن القذافي لا تقولي الله يرحمه، أو هم يقولون الله يرحمه عن القذافي، وهي تقول أنا لا أقول هذا ولا ذاك. حقيقة يا إخواني على كل حال نحن لا نحكم على أحد الناس ونأخذ بظواهرهم، صحيح كان عنده آثام وعنده جرائم وعنده، ولكن نحن نكل أمره إلى الله عز وجل، هو رجل نعرف أنه كان من المسلمين في الجملة، فعلى كل حال أمره إلى الله تبارك وتعالى، الذي يحكم على العباد ويحاسب العباد هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا. تسأل يقول تقول بأن لها ورد قرآني يومي ويتحفظ سورة البقرة فقط، وفهمت من سؤالها تقول أنا إذا أردت قراءة هذه الصورة في غرفتي نومي هل أجلس أقرأ من المصحف يعني كجلستي في أي مكان آخر؟ أقول لها على كل حال لا حرج من أن يعني تجلس المرأة وتقرأ القرآن، أو مثلا يعني إن أرادت أن تجلس على هيئة معينة لأنها في مكان خاص بها مع احترامها للقرآن الكريم، ولكن ربما هذا يكون يعني بعد عناء يوم عمل طويل أو شاق أو غير ذلك، فيه من السهولة عليها أو فيه من اليسر بها، فلا حرج في ذلك، بشرط أن إحنا تمتلئ قلوبنا حبا لكتاب الله عز وجل وتعظيما لكتاب الله تبارك وتعالى. أهل العلم يرون أن القرآن له مكانة وله عظمة، ويستحبون الإنسان يقرأ القرآن وهو أو يقولون الإنسان يقرأ القرآن على طهارة وعلى وضوء، وهي قراءة القرآن عبادة من العبادات، فالإنسان يعني إذا قرأ تهيأ لأنه أيضا يقدم لربه سبحانه وتعالى ومولاه. أختنا نعيمة من ليبيا أيضا تقول بأن أختها تعمل وبتركب مواصلات ولكنها لا تنتقد وهي في هذه المواصلات. الحقيقة أنا أقول أولا هذا الحكم يترتب أو القول يترتب على مسألة اعتقاد الإنسان أو المرأة في النقاب. النقاب فيه خلاف بين أهل العلم، النقاب فيه خلاف بين أهل العلم، بل إنني أصرح الآن من خلال ما وقفنا عليه من كتب بأن كثيرا أيضا من الفقهاء يقولون بأن النقاب ليس بواجب ولا يجبونه إلا إذا ترتب عليه فتنة أو على تركه فتنة، هذا قول فريق من أهل العلم، وذهب فريق آخر من باب يعني رعاية المجتمعات الإسلامية والحفاظ عليها إلى أنه واجب، وبالتالي مسألة على حسب ما تدين المرأة لله تبارك وتعالى به. فإن رأت بأن النقابة واجب عليها وأخذت برأي الفريق القائل بذلك فيجب عليها أن تنتقل. وإن رأت بأن الأمر فيه سعة وأنها يعني لا تدعو إلى فتنة ولا تسبب فتنة وتخرج دون وضع وسائل مغرية أو غير ذلك ولا يتيسر لها أن تنتقب فالأمر يعود إليها في هذه الحالة، والمسألة فيما أرى فيها سعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد من تونس يقول بأن بعض الإخوة أعطوا جلود الأضاحي لرجل على أن يبيعها ويعطي ثمنها للمجلس المسجد، يقول هل يجوز صرفها في بناء مسجد؟ نعم، هذه في الحقيقة يعني جزى الله تبارك وتعالى المتصدقين بهذه الجلود خيرا. حقيقة يعني أنا سعيد بما يحدث في مدننا وقرانا اليوم، لأن بعض الناس كان لا يفقه ذلك ولا يفهمه. بعض الناس كان يعطي جلد الأضاحي أجرة للجزار، وهذا لا يجوز. جلد الأضاحي يتصدق به، فأنا لا أعرف مثلا أبيعه، في ناس بتشتريه، لا أعرف أحد، ولو أعطيته صدقة للإنسان لا أعرف أن يدبغه وما إلى ذلك سيفسد. مثلا في هناك جهات تتعامل مع هذه الجلود وتدخلها في طبعا بعد ذلك في مصانع تصنع بها يعني إطارات سيارات، أو تصنع بها ملابس، أو تصنع بها أحذية، أو تصنع منها شنط وغير ذلك، فلا حرج من أن هي تباع ويؤخذ ثمنها ليتصدق به على الفقراء والمساكين، أو يدخل في أعمال البر والخير والمنفعة كبناء مسجد وغيره، فهذا نافع ومفيد إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة دي أنا أركز على الحكم اللي كان بعض إخواني لا يعرفونه، وهو أن احنا لا نعطي جلد الذبيحة للجزار أجرة له، لا نعطيه الأجرة من خارج الذبيحة، لأن الذبيحة كلها لله تبارك وتعالى، وبالتالي أيضا من باب النفع العام نحن نرميه، وإنما نتصدق به ويعني أو نبيعه ونتصدق بماله على الفقراء والمحتاجين والمساكين. أختنا مروة من الدقهلية، وده آخر السؤال معي الآن وقد أوشك الوقت على الانتهاء، تقول إيه حكم الردة على الإسلام والعودة مرة أخرى؟ يا إخواني، باب الردة ده باب موجود في كتب الفقه، بس يعلم أن أخشى فيه وسواس يجي عند بعض الناس لأي أمر ولا أي عمل، ولا يعني تقوم بعض الخواطر في ذهنه مثلا فيقول والله أنا ارتديت عن الإسلام وخرجت. لا، في قاعدة يا إخواني عندنا عند أهل العلم من المحققين المدققين، خاصة عند علماء الاعتقاد، يقولون بأن الإسلام، بأن الإنسان إذا دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، حتى لو ارتكب بعض الكبائر والموبقات والآذاء والآثام وغير ذلك، طالما إن هو يشهد لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة فهو مسلم، فهو مؤمن. فلو قامت في نفسي بعض الهواجس أو من ذلك وعلى يقين من هذا الإيمان لا يقول والله بأننا ارتديت. ولكن على كل حال قد يقع كفر من الإنسان، يكفر بالله عز وجل، كان يطعن على الله تبارك وتعالى، أو يسب النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو يهين المصحف أو يحتقره، أو ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فهذا عليه أن يجدد وأن يعيد إيمانه بأن يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. ولكن نحذر، أنا فقط أحذر مما يمكن أن يجري عند بعض الناس من أي لون من ألوان الوساوس. نحن من يا أهل الإيمان علينا أن نحافظ على إيماننا، وأن نحب ربنا، وأن نحب نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن نكون من القائمين لله بالحق والعدل والقسط، نأتي بالواجبات والفرائض والآداب والمستحبات، وعلينا أيضا أن نخالق الناس بخلق حسن، وهذا هو منهج الإسلام الذي ندعو إليه. وإن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يتمثلون هذه الأخلاق والأداب في حياتهم، في معاملاتهم، وفي سائر مواقفهم مع الناس عموما. إخواني الكرام، في نهاية هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار